الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 34، الثامن والثلاثون بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها لقاء الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 12 من شهر جمادى الثانية عام 1417. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به اللقاءات السابقة من الكلام على تفسير من الكلام في تفسير آيات من كتاب الله، وكنا قد بدأنا بسورة قاف حتى انتهينا إلى قوله تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. لما كانت قريش تكذب النبي عليه الصلاة والسلام وتنكر البعث وتقول: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، حذرهم الله عز وجل أن يقع بهم ما وقع من سبق من الأمم، فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي كثيرا من القرون أهلكناه. والقرن هنا بمعنى القرون، كما قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فأمم كثيرة أهلكها الله عز وجل لما كذبت الرسل. فنقبوا في البلاد، أي بحثوا في البلاد يريدون المفر والملجأ من عذاب الله، ولكن لم يجدوا مفرا، ولهذا قال: هل من محيص، أي لا محيص لهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فما أصاب القوم الذين كذبوا الرسل أولا يصيب هؤلاء ثانيا. اقرب شوية، اقرب اقرب ساب الصف. يصيب هؤلاء ثانيا لأن الله تبارك وتعالى يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ثم قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، أي ما سبق من الآيات العظيمة، ومنها ما قص الله تعالى أو ما أشار الله به في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم السابقة، فيه ذكرى لنوعين من الناس. الأول من كان له قلب، أي من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر، أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب. فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس: الأول من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف، والثاني من يستمع إلى غيره لكن بشرط أن يكون شهيدا، أي حاضر القلب. وأما من كان لا يستمع للموعظة، أو يستمع بغير قلب حاضر، أو ليس له عقل يتدبر به، فإنه لا ينتفع بهذه الذكرى لأنه غافل ميت القلب. ثم قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هذه 3 مخلوقات عظيمة، بين الله عز وجل أنه خلقها في 6 أيام، وأكد هذا الخبر ب3 مؤكدات: القسم واللام وقد، لأن تقدير الآية: والله لقد خلقنا السماوات والأرض. فالسماوات معلومة لنا جميعا وهي 7 سماوات اتباقا، والأرض هي هذه الأرض التي نحن عليها وهي 7 أراضين كما جاء به السنة صريحا، وكما هو ظاهر القرآن في قوله: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم. وما بينهما، أي بين السماء والأرض، والذي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض، فهي مخلوقات عظيمة. والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله عز وجل فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ولو شاء عز وجل لخلقها بلحظة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئا فشيئا حتى تتم، كما أنه لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه بلحظة، لكنه يخلقه أطوارا حتى يتكامل. كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما لو شاء لخلقها بلحظة، لكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئا فشيئا. وقال بعض العلماء وفيه فائدة أخرى، وهي أن يعلم عباده التأني في الأمور وأن لا يأخذ الأمور بسرعة، لأن المهم هو الإتقان وليس العجال والإسراع. وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب وإعياء، وهذا كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمة والأرضين وما بينها بدون تعب ولا إعياء، وإنما انتفع عنه التعب جل وعلا لكمال قوته وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فاصبر على ما يقولون، أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر على ما يقولون، وقد قال عز وجل في آية أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، اصبر فإن العاقبة للمتقين. فاصبر على ما يقولون، وهم يقولون إن محمد كذاب وساحر وشاعر وكاهن ومجنون وأنه لا بعث، وإن كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض، لكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلة. فأمره الله أن يصبر على ما يقول. والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: الأول عدم التضجع مما يقول هؤلاء، وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به، والثاني أن يمضي في الدعوة إلى الله وألا يتقاعس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح تسبيحا مقرونا بالحمد في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال أكثر المفسرين المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل، والعصر وفيه برودة النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر. وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. وأفضلهما العصر، لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، كما فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، المراد إيش؟ الفجر. وقبل الغروب المراد صلاة العصر. ومن الليل فسبح، أيضا سبح الله من الليل، ومن هنا للتبعيد، يعني سبحه أيضا من الليل جزءا من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل في ذلك أيضا التهجد. وأدبار السجود أي وسبح الله أدبار السجود أي أدبار الصلوات. وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات هنا، هل المراد النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها، أو المراد التسبيح الخاص الذي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ فيه قولان للمفسرين، ولكن لو قيل بهذا وهذا لكان له وجه. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك، أي اليوم يوم الخروج من القبور. يوم يسمعون ذلك يوم الخروج، إيش بعده؟ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا يقول الله عن نفسه إنا نحن تعظيما لها، نحيي ونميت أي نحيي بعد الموت ونموت بعد الحياة، فهو قادر على الإحياء بعد الموت وعلى الموت بعد الإحياء. وإلينا المصير أي المرجع، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت، تشقق الأرض أي تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم، تتشقق كما تتشقق الأرض عند طلوع النبات سراعا، أي يأتون سراعا إلى المحشر. ذلك حشر علينا يسير أي سهل علينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، نعم يقول فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ويقول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل. نحن أعلم بما يقولون، وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون. أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حاله وأنه يعلم ما يقولون، ثم قال وما أنت عليهم بجبار، أي لست عليهم بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك. ولهذا قال فئة أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عذب القرآن الكريم من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي بالعذاب، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر بالقرآن. القرآن يذكر به جميع الناس لكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين بكتابه المتعظين بآياته. والآن إلى الأسئلة، نبدأ من اليمين. اللي عندنا في البلد ما ليس لهم حق السؤال، لهم الاستماع فقط وإكرام الضيف. لا بعدين ترتيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت الشيخ، هناك سؤال، هو أن نقرأ في بعض الكتب أن هناك من قسم الشرك إلى نوعين، شرك بدائي وشرك حضاري، وقال في تعريف البدائي أنه شرك القبور والأصنام والأوثان، وأن الشرك الحضاري هو الذي وقع فيه الناس الآن من عبادة الشهوات وحب الرئاسة والحكم غير ما أنزل الله وهكذا، فما هو رأيكم في هذا التقسيم الجديد؟
رأينا أن هذا تقسيم مبتدع لم يقسمه الأوائل من سلف هذه الأمة، وإنما قال سلف الأمة إن الشرك نوعان أصغر وأكبر وجلي وخفي. فالشرك الأكبر هو المخرج عن الملة، والشرك الأصغر أو الخفي ما لا يخرج من الملة. هذا هو التقسيم الصحيح الذي عليه سلف الأمة. ولكن ما ذكره من كون محبة الرئاسة والمال والجاه نوع من الشرك صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، فجعل الذين تعلقت قلوبهم بهذا وصار ذلك أكبر همهم، جعل ذلك نوعا من العبادة. أما أن نضرب بما ذكره سلفنا بل بما جاءت في النصوص أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. فعلى كل حال التقسيم الذي ذكرت مبتدع ولا يؤخذ به، لكن القول بأن الإنسان الذي ينهمك في الدنيا ويرضى لحصولها ويسخط لفواتها هو نوع من الشرك، لأن الرسول سمى هذا عبدا لها. نعم نعم نعم.
السلام عليكم.
الإنسان بالترتيب اليمين يمين يسار يمين يسار. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك فضيلة الشيخ، هناك كثير الآن من الندوات والمحاضرات تلقى وأغلبها في الخارج حقيقة تركز على ما يسمى كسر أغلال العلم الموروث ونقد موسع دون تفصيل في هذا الأمر. يأخذون بعض الأمور مثل وجود إسرائيليات أو وجود مثل هذا في بعض ما نقل عن السلف رحمهم الله ويعممون على الإطلاق، يقول أن هذا العلم الموروث هو أغلال أمام التقدم الحضاري، وعندنا الآن مشروع حضاري كبير يجب أن نتقدم ونلحق الركب وهكذا. فهل من جزاك الله خير توضيح لهذه المسألة؟
لا شك أن العلم الموروث إن قصدوا به التعميم فمقتضى تعميمهم هذا أن ننبذ كتاب الله وراء ظهورنا، وأن ننبذ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا، لأنه كل علم موروث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. إذا كانوا يريدون هذا فلا شك أنهم إن لم نقل خارج إنهم خارجون من الإسلام مرتدون عنه، فهم إلى ذلك أقرب من الإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وإن أرادوا ما ورث عن بني إسرائيل من القصص التي يكذبها حال من نسبت إليه فهذا حق، نحن معهم. مثلا من قال إن قصة داود عليه الصلاة والسلام في قوله وهل أتاك نبأ الخصم يتسول المحراب، إن داود عليه الصلاة والسلام عشق امرأة أحد الجنود وأنه أمره أن يذهب ليقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته، هذا لا شك أنه كذب ولا يليق بداود عليه الصلاة والسلام، فهو من بني إسرائيل التي يجب علينا أن نقطع بكذبها. وأن إن هذا أخي له 99 ناجة هي امرأة، هذا أيضا كذب لا شك. فمثل هذه القصص هذه نكذبها، ومثل قصة سليمان وأن الجني أخذ خاتمه وما أشبه ذلك، كل هذا نكذب ونحن معهم في نبذ. وأما الحق الموروث فإننا ننبذ من ينبذه. نعم.
إذا كان الإنسان في صلاة منفردا سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فرض، فهل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن؟
فهل يجب
عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن بترتيل وتدبر وخشوع، وما هي السنة في ذلك؟
السنة في قراءة القرآن للمصلي أن يقف عند كل آية وأن يمد ما ينبغي مده، فقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يمد ويقف عند كل آية، هذا هو الأفضل والمشروع، لكنه ليس بواجب. لو لم يقف الإنسان عند كل آية ولو لم يمد فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا. وإذا كان الإنسان وحده فليقرأ كما شاء بتطويل وترتيل وإسراع لا يقل بالحروف والحركات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. أما إذا كان إماما فلا يجوز أن يطول بهم على وجه يخالف السنة.
إذا كانت قراءة عادية
لا بأس، ما فيها معنى أبدا، المهم أن لا تسقط شيئا من الحروف وأن لا تغير شيئا من الحركات.
جزاك الله.
نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الوزغ من الطوافين قياسا على الهرة؟
هو الوزغ لا شك من الطوافين، لكن الوزغ مأمور بقتله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الأوزاغ، وأن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من أجر، 100 حسنة أو والثاني 50، فهو مما أمر بقتله. وكيف لا نحرص على قتله وهو ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأحثك على أنك إذا وجدت وزغا أن تقتله وأن تبادر. وقد كان عائشة رضي الله عنها عندها أظن رمح أعدته لقتل الأوزاغ. نعم نعم 100. نعم
شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الرد على أن سلم بقول سلمك الله؟
ما أخذت كون؟ أخذت سؤال ما أخذت جاه. نعم. هل
يجوز الرد على من سلم بقول سلمك الله؟
يعني يقتصر على هذه؟ لا، إذا سلم عليك أحد قل عليك السلام، لا بد من هذا. أما سلمك الله فهذه لم ترد هذه الصيغة، وأيضا عليك السلام صيغة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار. ولهذا قال أهل العلم إن قول الملائكة لإبراهيم سلاما وقوله سلام إن رده أكمل من سلام، لأن قوله سلام جملة اسمية وسلاما جملة فعلية، والجملة الاسمية أدل على الثبوت والاستمرار من الجملة الفعلية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة الفريضة؟
متى؟
في صلاة الفريضة.
نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف وهو يصلي، سواء صلاة فريضة أو نافلة، لكن عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فلا، لأنه إذا قرأ في المصحف سوف يفوت بعض السنن.